بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، الشيخ الإسلام يتكلم يقول: فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. وعلى هذا فقد ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه من أنه أمر بالإمساك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعدة فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من السائل. وقال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، لأن وصفه تلك الطائفة بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم، كقول ستلقون بعد أثرة، وقوله ستكون بعد أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ما قال اخرجوا، وإنما قال اصبروا، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي اللي هو الحاكم، بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال، حيث قال: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد. هذا باغي، لكن أمر بالقتل، أمر بقتال ولو لم يدفع إلا بالقتل حينما يكون واحد من أفراد الأمة. لكن حينما يكون واحد هذا ولي أمر، يكون حاكما، لا، أمرت أنت بالصبر عليه. لماذا؟ لأن في ذلك مفسدة، ولأن في ذلك تجرؤ على السلطان، وبالتالي يحصل فساد عظيم. وإذا وقعت هيبة السلطان وضاعت هيبة الحاكم، تسلط المجرمون وتسلط أهل الشر. ولهذا فالمصلحة العامة بتقضي على المصلحة الخاصة. نعم. لا، ما يمكن بهذا العرض، لا هذا فيما ورد به النص من أخذ المال، من أخذ كذا، وما يقص عليه. أما العرض لا يمكن ولو أدي إلى قتل، ده هذا بيستشكل به، يعني يعجزونك، يقول لك: طيب أنت تصبر وكذا ومع ظلمه وكذا، طيب لو جاء يريد عرضك، وكأن المسألة يعني ليس لها جواب. يعني نقول: لا، ما جاء به هو تحمل المظلمة في المال، تحمل المظلمة في البدن، لكن ما يكون هذا في التعدي على العرض. نعم. قال: ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة إذ الناس كلهم أعوان على ذلك. أي فتنة لما نقاتل النصوص؟ ما في فتنة. لكن لو قتلت الحاكم فيه فتنة، لو جاء صائل فدفعته ليس فيه فتنة. يبقى لاحظ المأذون وغير المأذون في القتال، حيثما تكون فتنة ما يؤذن بالقتال، حيثما تنتفي الفتنة فيؤذن بالقتال. إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. طيب، هل نعلق هذا على مصلحة مفسدة؟ يعني لو كان إحنا إذا حاربنا وقاتلنا إماما مثلا، قد يحصل خير بعد ذلك؟ نقول: مستحيل أن يحصل خير، ولأن النص في ذلك لم يستثني. صحيح بأن من حكم عدم اقتتال السلطان حصول المفاسد العظيمة، ولكن هل يا ترى يمكن أن تحصل مفسدة، يمكن أن يحصل خير من وراء خروجي؟ كما قال شيخ الإسلام نفسه: ولم يحصل خروج قط إلا كان ما بعده من شر أعظم مما كان قبله. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتله؟ مش كونه أو مش كون النبي وصف بأن الطائفة دي باغية تبقى تقاتل؟ لا، ولا مبيح لذلك إذا كان قتال فتنة. فالحاكم الظالم ده الذي ضرب الظهر أخذ المال أليس باغيا؟ بلى، ولكنه لم يؤمر بالقتال، ما أمرنا بالقتال. طيب واللص هذا الذي يريد مالك أليس باغيا؟ بلى، أمرت بدفعه بالأيسر فالأيسر، فلم يدفع إلا بالقتل قتل. يبقى انظر، ليس كل باغ يقتل ويقاتل، ليس كل باغ يقاتل، وإنما ينظر إلى الفتنة في ذلك من عدمها. فتدبر هذا، فإنه موضع عظيم، يا سلام، يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء الأمة قديما وحديثا، حيث رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، ورأى آخرون ترك القتال الذي كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال كما كان الواقع. فإن أولئك كانوا لا يبدأون البغاة بقتال، حيث يجعلونهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالهم من الشر كما وقع أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع، وإذا كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد، حتى ولو كان هو أولى بالحق فليترك القتال لأنه قتال فتنة. ومن أجل هذا الصحابة كثير منهم اعتزل ولم يقاتل قط في قتال علي ومعاوية، وإن رأوا أحقية علي، وإن رأوا أحقية علي رضي الله عنه. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ما أوجب فتنة وفرقة يعني كل من سعى في فرقة المسلمين وأحداث الفتنة بينهم، فهذا ليس من الدين في شيء. ليس معناه أنك إذا خالفت أهل البدع ولم تمشي على واقع بلدك كلها صوفية، قمت أنت بنشر منهج السلف، يجيك واحد يقول لك شق عصا المسلمين، أنت بتشق عصا المسلمين الآن، أنت بتحدث فتنة. يا أخي كل الناس على هذا الفكر، يا أخي كل الناس مدد يا بدوي، مدد يا حسين، تيجي أنت بقى تعمل فتنة وتقول هذا شرك وهذا كذا؟ بالله عليك هذا يعقل؟ فكل من أحدث فتنة وفرقة، لأن جماعة المسلمين واحدة، الذي يأتي فيحدث الفرقة هو هذا الذي يسأل. زي وضع الأحزاب، يجي أهل السنة يقولون لا ما في حزبية، يقول شوف هذا بيخرج عن جماعة المسلمين. قال لا، سبحان الله، من الذي خرج عن جماعة المسلمين؟ لا ده احنا الأوس والخزرج. فين راح الأوس والخزرج؟ ما عاد أوس والخزرج، عاد يهود بني قينقاع ويهود بني مش عارف ايه، عاد في قتال مرير. حتى يقول سبحان الله، الذي كان يقول الأوس والخزرج هو الذي يقول الآن الذي أعطى صوته للفلول وكذا، فدمه عندي أهون من دم دجاجة. دمه دخلنا في الدماء، وهذا حذرناكم منه كثيرا، نلكم شوفهم هينتقي الأمر بعد ذلك. يعني كلام قد لا يقال في النصارى، يقول الآن دم هؤلاء عندي أهون من دم دجاجة، لأنهم وضعوا للفلول سبحان الله، كفرتموه يعني كفار. أنتم تقولون الآن بأن ممكن أن يكون هذا نصراني، وتدخلون ضمن نظام ممكن أن يأتي بالنصراني أن يكون حاكما، فعلى ما تعترضون؟ طيب أليس هذه الصناديق التي أتت بالفلول والغلول وكل هذه الطوائف، ويمكن أن يأتي بالنصراني وكذا؟ طيب أرضوا بها مثلا على قاعدتكم. فإذا كل من أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، لكن أن تفترق أنت عن أهل الباطل هذا من الدين. إنما إياك أن تضطر بقاعدة إيه؟ يقولون يضحكون عليك، لا تخالف الناس، هذا اتفق عليه العلماء، لا تخالف كذا، هذه الجماعات تمشي بالأحزاب، أنت إياك أن تشق عصا المسلمين. من الذي شق عصا المسلمين؟ الذي شق عصا المسلمين هو الذي أخذ بالمسلمين إلى طريق الفرقة والاختلاف، وأدخلهم سردابا مظلما قل من يخرج منه سالما. ولهذا ترى الواحد بعد ذلك يقول ايه؟ لعنة الله على السياسة، انا تبت الى الله، انا ساجعل قناتي لتعليم العقيدة والفقه وكذا. بعد ايه؟ بعد سنتين. طيب بعد سنتين، وكان الذي يتكلم وقتها كان لا يعي شيئا. مصر الان تصاغ، مصر الان يكتب تاريخها، مصر الآن فالذين يتقاعصون ويجلسون يقولون خروج وما خروج. عرفت أنهم كانوا على الحق، لكنك وغيرك ما تقولون، لكنك وغيرك ما تقولون الآن بأن الحق فيما ذهب إليه هؤلاء. تراجع نعم، بس مش إلى هؤلاء برضه، حتى بنعتذر لفلان ولا كذا بس مع اختلافنا معه برضه ما فيش فايدة، فيش فايدة. نعم، فكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. نعم، لأن الحفاظ على المسلمين، الحفاظ على هذه الجماعة العظيمة، الحفاظ على هذه الأمة، عدم إحداث الفرقة إلا إذا كانت في الدين ببدعة. فإذا أحدثوا هؤلاء بدعا وجب التميز عنهم، ووجب الافتراق عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترقوا أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، فتنة وفرقة. ما احنا قيدنا هذا، احنا نقول ايه من ساعتها؟ نقول هذا اذا لم يكن بحق، إن كان بحق وجبت الفرقة، لازم أتميز أنا، لازم. نعم، ولا يكون الذنب عندي، بل يكون الذنب عند من؟ عند من أحدث تلك الفرقة وتسبب فيها، الذي يدعو الأمة إلى أن تكون أحزابا. ولهذا أعجبني بعض هؤلاء المميعين، بعض الإخوة لما برد على هؤلاء المميعين فكانوا في مجلس، فقال أحد المميعين: كل جزم الأحزاب الإسلامية على رأسي، على رأسنا من فوق. قالوا: على رأسك أنت؟ كل جزم الأحزاب الإسلامية على رأسنا من فوق. قالوا: على رأسك أنت؟ على رأسي ليه؟ ليس على رأسي هذا الشيء، على رأسك أنت الذي اخترت هذه أن تكون الأحذية كله على رأسك، أنت حر، لكن ليس على رأسنا، كما لا تتحكم في رؤوسنا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة. الله أكبر، شوف، المصيب العادل أصبر على الفتنة ولا أقاتل، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذلك أيضا متأولا فخطأه مغفور له. طبعا الصبر يعني الصبر إيه؟ الصبر بعدم القتال، مش الصبر بعدم الرد وبيان الجاهل الظالم، لا، إذا كان إنسان عنده جهل وعنده كذا تحضر الأمة منه. إنما مقصود شيخ الإسلام هنا كل هذا في قتال الفتنة، أما المتأول فخطأه مغفور له إذا كان من أهل الإيه؟ إذا كان من أهل الاجتهاد، وإلا فالجهمية متأولة، والممثلة متأولة، والجبرية متأولة، وكل أحد متأول. وأما إذا كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله:
أو فعله له أجر على اجتهاد وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لهذا يا أخواني يوصي أهل السنة دائما بالصبر وبالعلم وبالرفق، والعاقبة للمتقين بإذن الله تبارك وتعالى. العاقبة للمتقين، ما جعل الله العاقبة لغير المتقين، لكن يحتاج الأمر إلى علم وإلى رفق وإلى صبر. والإنسان لا يكون صاحب إيه؟ صاحب فتنة، ولا يقاتل بسيفه. ولهذا لما قيل لابن عمر: لما لا تقاتل؟ والحديث عند البخاري: اخرج قاتل مع الناس كما يقاتلون وكذا، فما يمنعك أن تقاتل؟ قال: يمنعني أن أقاتل دم أن الله حرم علي دم أخي، هذا الذي يمنعني، أن الله حرم علي دم أخي، أرد على أخي وأبدع أخي، لكن السيف لا، القتال لا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. لا لا لا، هذا اجتهاد باطل. فين الاجتهاد؟ نعم، اجتهاده يبقى أنه كفر الحاكم نفسه مثلا، كفر يقول: لا بخرج لأنه كافر. إنما في أئمة الجور أي اجتهاد؟ ما في اجتهاد، النصوص واضحة. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا غير متأولين. يعني إذا أمر بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى يبقى من باب أولى على أذى المسلمين بعضهم لبعض. وقد قال تعالى: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم. يعني إذا أمرت أنت بالعدل مع الكفار فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له، حتى ولو كان مبتدع. لو جاء واحد وأنا أبدع فلان هذا مبتدع، فقال واحد: هذا الذي سرق بيتي، وأنا أعلم أنه ما سرق. أقول: لا ما سرق. تشهد أنه ما سرق؟ أقول: نعم أشهد أنه ما سرق، ما كان موجودا، أشهد أنه كان في كذا. أعدل ولو كنت أبدعه. طيب أنت تبدع فلانا، فجاء من يقول: هذا الرجل مثلا عنده بدعة كذا، هو ليست فيه. أقول: لا، ليس عنده بدعة كذا، بل صرح بأنه بريء من هذا ودرس أنه بريء من هذا وهو مبتدع. واحد يقول: طب دي ليست موازنات؟ لا، ليست موازنات، هذه ليست من الموازنات، إنما هذه إنصاف المظلوم، هذا العدل والإنصاف مع المظلوم ولو كان مبتدعا. إنما مسألة الموازنات هذه في الحكم على إيه؟ في الحكم على المبتدع، في الحكم على المبتدع. طيب، قال: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على أن يعدلوا عليهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع؟ طيب، فهذا موضوع عظيم منفعة في الدين والدنيا. البعض يقول: شيخ الإسلام كده يعني أراد أن نتعامل بقى مع البدع وتذوب الفوارق. لا، انتبه، شيخ الإسلام يتكلم على مقام عظيم هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهؤلاء كفار، يبقى في أهل البدع وفي أهل الضلالات وفي الظالمين، من باب أولى. هذا مقام انتبه إليه، نحن مأمورون بالإنصاف والعدل، كما أننا مأمورون بالتحذير من أهل البدع وبيان بدعهم، فأنت مأمور أيضا بعدم الظلم والتعدي. وإن لم يطع قلبك هذا كنت كمن لم يطع قلبه تبديع فلان. إذا بانت بدعته وظهرت لا تخبر الله أنا حريص على السنة، لا لا هذا كلام ممكن يفهم منه، لا أنا لا، احرص على القرآن الذي علمك وأدبك وربك وهذبك. لما ذكر الله عز وجل مقالات اليهود ومقالات النصارى، هل خلط بين اليهود والنصارى في المقامات؟ قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. يبقى ده مقام الإنصاف والعدل، كما أنك تحمل على من لم يبدع مع توافر الشروط وانتفاء الموانع، فاحمل أيضا على من لم يعدل مع المبتدع، إذا كان المقام مقام إنصاف وعدل. وليس كلا المقامين بأولى من الآخر، انتبه يا أخواني، ينبغي أن نتربى على هذه المسائل. ولا يجرم لكم شنان القوم أن تصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وده بخلاف قاعدة الموازنات، فقه الموازنات. مسألة الموازنات هذه مراد أهل العلم منها إيه؟ الحكم على المبتدع، هل تذكر حسنته؟ لا لا، ما تذكر حسنته. ما يقال عمرو بن عبيد معتزلي عابد، لا، ذو الخويصرة خارجي عابد من قوام الليل وصوام النهار، لا، في الحكم المبتدع لا تذكر إلا ما يستحق من حكم، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره. ها؟ إنما في مقام آخر، مقام إنصاف هذا المبتدع إذا نسب إليه ما هو ظلم وكذا، مقام كذا، هذا مقام إيه؟ هذا في ترجماته وكذا، وتذكر هذا مقامات أخرى لا علاقة لها بالمسألة. ولهذا الحرب الدائرة مع أهل البدع الذين يقولون بفقه الموازنات هي في هذا الباب، انتبهوا في إيه؟ في باب إيه؟ الحكم على المبتدع، ليس في مطلق ذكر الحسنة، ليس في مطلق إيه؟ ليس في مطلق ذكر الحسنة. فهذا موضع عظيم، عظيم المنفعة في الدين والدنيا، فإن الشيطان موكل ببني آدم ويعرضه للجميع، ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور، دع ما سواها من نوع تقصير، يعني ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد، وإن كان هو الحق، لكن قد يقصر الإنسان، قد يقصر الإنسان. ولهذا احنا بنقول يا أخوان انتبهوا، بارك الله فيكم، دائما الإنسان يأخذ منهجه في أي باب، في اعتقاد، في معاملة، في عبادة، في جرح وتعديل من الأكابر. انتبه، بعض إخواننا ممكن مثلا يجلس مع واحد يعني عنده كل الناس مبتدعة، كل الناس كذا، ايه الناس مش عارف ايه ده، فلان من سنة 70 أخي بالك طلع على قناة فضائية مرة، فلان من سنة 60 كان متزوج من ابنة مبتدع، لا انتبه. طب خلاص انتهت المسألة، برضو لا، ده خلاص رد عليهم، برضو لا، يا رجل ده خلاص ده أحسن منك 100 مرة في رد على ولاء المبتدع، برضو لا لا لا، إذية يبقى عندك شيء في قلبك. بعض الإخوة يحب هذا النوع، يعني يجلس مع بقى الذين يقولون ايه فلان ده ليس وليس 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 وجميع أدوات النافي، ولا له أي قدر، فيقول لك اه ما شاء الله، لا الحرص على السنة، هذا الحرص على السنة، ما شاء الله غير على السنة، لا هذا هدم للسنة. إذ السنة الطريقة المرضية التي تضع كل أمر في نصابه. ولهذا هنا الشيخ يقول لك إيه؟ قل من يسلم من هذا. خلي بالك، وأنا بقول لك أهو، هناك مقامان ليس أحدهما بأولى من الآخر. تبديع من يستحق التبديع هذا مقام رفيع وعظيم، كما أن الجناية بالتبديع على من لا يستحق التبديع جناية أيضا، كل منهما جناية، وكل منهما قول بلا علم. تركت تبديع من يستحق أو بدعت من لا يستحق، فكل منهما قول بلا علم، وليس بهذا المقام بأولى من الآخر. فأنا أرجو ألا تفرح، انتبه، ألا تفرح بمثل هذه الأشياء، تجد هذا ما عنده وربما ما عرف المنهج أصلا، وربما ما درس كتابا في العقيدة، ربما لو يجي يسمع أدنى طالب عند الشيخ الذي تكلم في هذا في مسألة من مسائل الاعتقاد ما يعرف أن يحبرها، لكن هو يحسن بابا واحدا ويحسن قولا واحدا. انتبهوا أصحاب العمائم وأصحاب الكلام والهيئات والحاجات دي، خلي بالكم منهم، الواحد قد يغر بمنظره وبعبارة عادة، أنا مش محتاجة والله تذكر كتاب، أنا علي أقول كده بسهولة جدا، أنا علي أقول لك مثلا فلان هذا دعك منه، هذا كان مش عارف إيه، فلان هذا دعك منه، سهلة أو ابن همام اللي عنده سنة ثالثة ابتدائي يقدر يعمل كده، ألبسه عمة وألبسه جلابية وأقول له عد يا ابني واخد بالك، ما تسيبش إلا أبوك بس وخلاص، واخد بالك؟ لا، ما ينفعش الكلام ده، هذا بعلم، هذا بعلم، ولهذا ده مقام عظيم جدا، ولا جملكم شأن قوم أن صدوكم، شوف توافر الداعي كمان، أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا، اوعى تعتدوا، قال ده مقدم ايه؟ ده مقدم اعتداء وكفر، كفر واعتداء وصد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فلا، ولهذا احنا بنقول التربية على منهج السلف تربية وسطية، تربية عدل، تربية إنصاف، ولهذا من لم يفهم كلام شيخ الإسلام دايما يقع في خلط مقامات، يوم ياخد بإيه واحد ياخد هذا الكلام ويوم يضعه على عدم التبديع مطلقا، ويريد ولا يبدع إلا من قال كما قلت لكم من قال عن نفسه إنه مبتدع، والبعض قد يأخذ بقى كلام شيخ الإسلام في الشدة على أهل البدع في إلغاء هذا الكلام، والفطن المنصف العادل من يعرف مواقع النصوص ومن ينضبط بفهم السلف، وإلا فسيدخل وسيرد موارد قد لا يخرج منها بسلامة، بسلامة. طيب، وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه. الله أكبر. زي مثلا زلات بعض السلف، واحد جده لا يريد أن يبدع واحدا، يقول لك إيه وابن خزيمة بقى لو بدع، طب بدعوا ابن خزيمة وبدعوا، ويفتح الباب، ويفتح الباب. وآخر يريد لصاحب السنة الناصر لها القائم عليها المدرس لها المنافح عنها المتكلف الأهواء والبدع ليله ونهاره، إذا زل زلة كده يبقى خرج ولا نحابب في السنة أحدا. لا، خلي بالك مقام ابن خزيمة محمد بن نصر مقام رفيع، لأنه فرق بين الزلة والانحراف، وأرجو الإخوان ينتبهوا لهذا، فرق بين الزلة والانحراف. أن يزل الإنسان هذا وارد حتى في الصحابة، لكن حسن القصد، العلم، المنهج القويم، التأصيل العظيم، أما الانحراف، انحراف في قواعد الاستدلال، انحراف في مصادر الاستدلال، انحراف في الأخذ من الكتاب والسنة، انحراف في هذا، فهذا منحرف، هذا منحرف، ولهذا ذرته ذرته بدعة. ليه؟ لأنه سلك في الوصول إلى هذه الذرة مسلكا غير شرعي، إنما الثاني لا، نصر الحق في المواقع. شيخ الإسلام نفسه يتابع على بعض أشياء، يبقى كل منهما يستدل بإيه؟ وابن خزيمة وابن خزيمة، لكن ده بيستدل بابن خزيمة على باطل، وهذا يستدل بابن خزيمة أيضا على باطل. والحق أنه لا بد أن يفرق بين الزلة والانحراف، ولا بد أن يفرق بين مقام السني الذي قام ناصرا للسنة ذابا عنها مدافعا عنها محاربا أهل الأهواء، ثم زلت قدمه في مسألة لعدم وصول النص أو لتأول فيه أو لمقام ظنه ينصر به الشريعة فبان خلاف ذلك، وبين من قعد قواعد الانحراف وألغى مصادر الاستدلال المعتبرة. تفقه هذا تسعد، وإلا تكون مع أحد الطرفين لا محال. أنا صراحة يا أخواني أعشق الفهم عن الله ورسوله بفهم السلف، وأعشق الجمع بين المقامات التي تبدو مختلفة وأحذر من أن أجعل عقلي مداسا ولو كان لأي أحد. ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. يا فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. لا لا، ده كلام عالي، ده كلام عالي يا شيخ سمير، كلام عالي، كلام عالي، لازم يا اخوان نستاهله على فكرة، لازم نستاهله، وإلا احنا يبقى ايه كالذي يحمله أسفارا. كلام عالي 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 عالي. شوف الفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، لأن الله أمر بالحق أمر بالصبر. ما دليلك يا ابن تيمية يا إمام يا جهبذ؟ دليلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. سبحان من بصر ونور وهدى ودل وأرشد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. تبقى أنت صاحب حق بس ما صبرتش، كان ينبغي أن تصبر. فلما لم تصبر وأنت صاحب حق وقعت في فتنة، أو تكون الفتنة من ترك الحق. شيخ الإسلام ساعات يجيب الضربة القاضية في أول دقيقة في الإيه؟ فلو كلمات كده زي واحنا بنقرأ في قضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، تلخص لنا محور مخالفة أصحاب الجحيم، وأن ما يأتينا من أصحاب الجحيم لا يخرج عن أمرين: إما حامل الضرر وإما حامل التقصير. أي حاجة تجيك من هؤلاء يا ضرر يا تقصير، فتقصر عن سعادة أو أنها ضرر، وعليه تأصل عندك كل شيء. أن تتزيى بذي المسكين ضرر أو تقصير ما يبلغ بك الكمال، أن تتكلم برطانتهم كذلك، تأتيك ديمقراطية ليس لنا بقى داخل، لا التغير الفتوى والتغير الزمن ومصالح ومفسد وضع وحط وأصل وفصل وحسنات وسيئات، خلاص انتهت المسألة. ليه؟ لأنه لا يمكن أن تنطوي تلك الديمقراطية إلا على ضرر أو تقصير. فإذا أردت فالإسلام، ولهذا قال بعدها بأسطر: فالحمد لله على نعمة الإسلام الذي إيه؟ منه الذي هو أم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. ففي سطر واحد كده خلصت لك المسألة. اللي بيجينا من هذا الغربي، ما الديمقراطية جاية منين؟ اللي يقول لك المسألة عادي، اختيار الحاكم هذا مش لازم يعني يكون فيه على النسق السابق كما ورد، احنا كذا وكذا. تقول كيف وقد أصل علماء الملة، ولو تنزلنا بأن المسألة رجع على أي وسيلة من الوسائل مثلا، يعني فالشرط عندنا إيه؟ ألا تكون الوسيلة محرمة، حتى لو فرضنا ما في يعني طريقة وكذا، وأن الناس مثلا حسب ما يريدون وكذا، بس هذا بشرط ألا يخالف ذلك نصا وألا ينضوي ذلك على محرم، ومعلوم أن هذا الاختيار بهذه الكيفية محرم بإطلاق، لأنه نظام يجعل الرئيس قد يكون نصرانيا، ويجعل الرئيس قد يكون امرأة، ويجعل 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 ويجعل. حتى وسلمنا جدلا في هذا، فإن هذا منضبط ومقيد بألا تكون الوسيلة وسيلة محرمة. فإذا أردت أن تبحث عن وسيلة مشروعة فلن تجد إلا ما نص عليه العلماء. هنا أيضا يبين شيخ الإسلام أن الفتنة تحصل من أمرين: إما ترك الحق وإما ترك الصبر، لأننا مأمورون بالحق والصبر. يا سلام يا سلام. فالمظلوم المشق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر،
فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور. قد يقول قائل طب إذا نصبر على أهل البدع فلن نبدعهم. لا، اصبر على أهل البدع حتى تتوافر شطر تنتفي الموانع، فإذا توافرت فذاك جهاد عظيم. وإذا كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلقا، لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه، فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصرا في معرفة الحق فصارت ثلاثة ذنوب، صار عندنا إذا كان مقصر في معرفة الحق صار ثلاثة ذنوب: أنه لم يجتهد في معرفة الحق قصر، أنه لم يصبه، أنه لم يصبر. يبقى الذنوب ثلاثة: عدم الإجتهاد في معرفة الحق، عدم الإجتهاد في معرفة الحق. اثنين: عدم إصابة الحق لتقصيرك. ثلاثة: عدم الصبر على الحق. وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه، ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره، وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بإيه عندكم؟ بسماع وخبر، أو بقياس ونظر، أو بمعرفة وبصر، ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التالي للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر، ولا يكون الأمر كذلك، لأن ذلك الغير يكون مجتهدا فقد استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضي ووجود المانع. يعني بقول ممكن أن أعرف الحق فيما يتعلق بنفسه، أنا أعرف مثلا هذا القول كفر، لكن لم أكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره. أنا عرفت الحق، لهذا ما يسمى بين البدعة والسنة، عرفت أن هذا القول بدعة، أن هذا الفعل بدعة، لكن قد أخطئ في إسقاط هذا على الغير وإصابة حكم الله في الغير، فأنزل بغير توافر شروط وانتفاء موانع. انتبهوا، وعليه يلزمني إذن أمران: الأمر الأول الاجتهاد في معرفة الحق، وأن أعرف الحق بدليل، هذا القول بدعة الدليل، هذا الفعل بدعة الدليل. اثنين: استحقاق معين لهذا الوصف الذي عرفته بدليل، فإن أصبت الأول ولم أصب الآخر فغير مصيب أنا، لأن هذا الآخر الذي هو متلبس ببدعتي الآن قد يكون خافيا عليه تلك البدعة ولا يعرفها، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل. قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه، أنا مظلوم مثلا، قد أظن الذي ظلمني هذا باغ، ويحسب أنه يدفع ظلم بكل ممكن، ويكون مخطئا في هذين الأصلين، إذ قد يكون المؤذي يعني لي متأولا مخطئا، وإن كان ظالما لا تأويل له، فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم هاهنا بالصبر، فإن ذلك في حقه محنة وفتنة. يا سلام يا سلام يا أخوان، قاعدة جميلة أوي. يعني بيقول أحوال القلوب هذه لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. ما خلي بالك لابد من بيان كلام الأئمة، عشان كده أنا لو قرأت كده وخلاص مش هينفع، لابد من البيان. شيخ الإسلام يقول القلوب لها أحوال، المطلع على الأحوال رب القلوب. قد أنظر إليك أقول هذا مرائي، هذا ينافق، هذا حاقد علي، هذا كذا، بحسب بعض التصرفات. وقد يكون هذا غاية في الإخلاص، وقد يكون هذا غاية في الشفقة به، ولكن قسوته من باب الشفقة عليه.
فأحوال القلوب لا يعلمها إلا الله. فقد يتصور، يقول شيخ الإسلام يعني، قد يتصور المظلوم أو المأذي أن الذي آذاه إنما آذاه بمحض بغي وبمحض ظلم، وإنما يريد أن يظلمني أن يظلمني، ولا يكون ذلك متوفرا فيه، بل قد يكون متأول، قد يكون متأول، قد يكون يظن هو المظلوم أصلا، هو يؤذيك يقول هذا من باب رد ظلمه الأول، فأنت تكيف المظالم وهو يكيفك أنك ظالم، وكثير من الخلق يحصل بينهم هذا ولا لا؟ تمام. طيب، إن كان هذا الظالم لك متأولا مخطئا يبقى يكون معذورا، يبقى ترفق ولا تصف بالبغي والاعتداء والظلم، وإن لم يكن متأولا. طيب لا، ده واحد بيؤذيني من غير تأول. قال إيه شيخ الإسلام بقى هنا، شوف الكلام الجميل، قال فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة بين الأمة وبما فيه شر أعظم من ظلمه، بل يؤمر المظلوم هنا بالصبر، فإن ذلك في حقه محنة وفتنة. دي محنة وفتنة، يبقى حتى لو لم يكن له تأويل لا أدفع شره بشر أعظم ولا ظلمه بشر أعظم، بل في حق الصبر حينئذ فأكون أنا المحق، فينبغي أن أكون أنا الصابر، فينبغي أن أكون أنا إيه؟ أنا الصابر. وإنما يقع المظلوم في هذا، ولكن المظلوم بيقع طبعا، واحد مظلوم مش بقى هيجيب كلام شيخ الإسلام ويقعد يقول دائما متأول، طبعا شيخ الإسلام هذا الكلام في ظلمي أنا، إحنا ما كل اعتداء علي في مالي في بدني في كذا، لكن واحد يتكلم في الدين لا، وجب الرد عليه، تصبر كيف. لكن أيضا لو كان يحصل فتن، أنت لو قلت على هذا المنبر الآن مثلا، تخرج بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ففلان هذا المبتدع الضال أراكم يوم الناس تقوم عليك وتطلع من المسجد، هذه فتنة أيضا. لكن علم الناس الحق وبعدين عرف الناس في الوقت المناسب هذا، أو إذا كان غيرك قد عرفهم وهم عارفون وكل كلمة من كلامك يفهمونها أو كذا، فليس في كل مقام يمكن أن تذكر هذا، رأي أيضا المصلحة والمفسدة في ذلك. وإنما يقع المظلوم في هذا، ولهذا أقول لكم، أذكر يعني دائما أذكره هذا، أذكر موقف للشيخ ربيع حفظه الله، ذكرت لكم من قبل لما كنا نجلس معه في البيت، وجاء واحد جلس بجواره كأنه أخص الناس عنده، والله ما ظننته إلا شيخا كبيرا من أخص الناس عند الشيخ، ويوشوشوا هذا وكلام ويشاركوا في الكلام، أنا يعني منتظر من الشيخ هذا، فما إن خرج ربما تجاوز الباب بقليل، قال هذا احضروه، احضروا هذا، هذا رجل صاحب فتنة واحضروه. طيب ليه أنت ما قلت فتنة؟ إذا قد يحصل فتنة لو قال هذا، هذا فتنة، أنت رجل صاحب فتنة، قم أخرج، أنت صاحب فتنة، قد تحصل فتنة. إذن هذا مقام، قد يكون، قد يكون هذا المقام. نعم. وإنما يقع المظلوم في عدم الصبر بقى وكذا، وعدم التربية بهذه القواعد، لجزعه وضعف صبره، أو لقلة علمه وضعف رأيه. خلي بالك، ممكن تكون أنت عندك الحق أو كذا، لكن لضعف الصبر وقعت في هذا، أو لضعف الرأي والعلم، فلم تعرف مثلا الأمور الشرعية وإمتى تضع هذا وإمتى تقول هذا وإمتى تحجب هذا، فقد تضع أيضا، قد تقع في هذا، فتأخذ الأمر من باب واحد وتأخذ المقام من جهة واحدة، فإما أن تؤتى من قبل ضعف رأيك وعقلك وعلمك، وإما أن تؤتى من قبل ضعف صبرك وجزائك، فإنه قد يحجب أن القتال ونحوه من الفتن، فإنه قد إيه؟ يحسب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه، ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع، وقد يكون جزعه يمنعهم من الصبر. يعني قد يظن أن إيه؟ لا، القتال ونحن الفتن هو ده اللي يدفع الظلم، هو ده اللي يدفع الظلم، وقد لا يكون ذلك. والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين، يا سلام، فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف الحق الصبر، الحق الصبر، المقامان العظيمان اللذان دل عليهما شيخ الإسلام. والفتنة تحصل بترك أحدهما أو بتركهما، وذلك أن المظلوم وإن كان مأذون له بدفع الظلم عنه بقوله، ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل، فذاك مشروط بشرطين. اسمع، حط قاعدة هو. ها، المظلوم مأذون له بدفع الظلم مطلقا ولا بشروط؟ بشروط. وما الشرطان؟ أحدهما القدرة على ذلك، والثاني ألا يعتدي. القدرة، فرضنا واحد يا أخي في بيئة، في وقت، في بلد، في مكان، ما يقدرش يقول فلان ده مبتدع، هيكسروه، هيقطعوا راسه، فما قالش. هل بقى تيجي انت بقى اللي بعيد، ها، في مكان آخر، تقول هذا رجل مبتدع، هذا عنده مبتدع ولا مبدع، هذا كذا، قد يكون مستضعفا رجل بين هذا، كما قال شيخ الإسلام، المقامات في حال الضعف غير المقامات في حال القوة. نفس النبي صلى الله عليه وسلم صار على هذا، إذن له بيساق العشير، ترك قتل المنافقين لأنه يريد أن يتكلم أحد بأن محمد يقتل أصحابه. يا أخواني، دي مقامات أرجو أن نتنبه إليها، دي مقامات رفيعة المستوى، هذه مقامات رفيعة المستوى. ولهذا قد يصح من الشيخ كلام ما يكون منك، قد يفرض على الشيخ ما لا يفرض عليك، قد يفرض على شيخ معين ما لا يفرض على آخر، قد يتعين على هذا الشيخ أن يقول ولو قتل ولا يتعين عليك، هذه مقامات. يبقى إذن دفع الظالم مشروط بشرطين: القدرة، الثاني ألا يعتدي. يعني أن ترد، كان عند القدرة أن ترد المظلمة بإيه؟ بمثلها. فإن كان عاجزا أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجز، وهذا هو أصل النهي عن الفتنة. فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا، ومع ذلك فيجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. شوف الكلام، فوجنا الكلام هو يعني اللي تكلم عليه شيخ الإسلام ده مقام، ومقام الأمر معروف والنهي عن المنكر، إظهار السنن، محاربة أهل البدع، التحذير من أهل البدع، هذا مقام ينبغي أن يراعى. وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال عبادة، وكثير من الناس قد يرى تعارض الشرع في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة. يبقى الفتنة قرنة الأمر والنهي، إذا أمرت ونهيت حصل فتنة، من اللي قالك كده؟ فإما أن يؤمر بهما جميعا أأمر وأنهى ولا حصل فتنة، وإما أن أنهى جميعا لا أأمر ولا أنا ولو لم يحصل فتنة. من الذي قال لك ذلك؟ بل يؤمر وينهى، أو يأمر وينهى ويصبر عن الفتنة، وطبعا ده بيكون مشروط بإيه؟ بموافقة الشرع، كما قال تعالى: وأمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إيه الشاهد هنا؟ اصبر على ما أصابك، يعني إذا هنا يحصل ما أصابك، إذا هنا يحصل إيه؟ فتنة، ولهذا اصبر عليها. وقال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرات علينا، ولم ننزع الأمر أهله ونقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا للخوف ليلة ومتى لائم. فأمرهم بالطاعة ونهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق. ولأجل ما يظن من تعارض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف لأجل ما يعرض من هذا. واحد يقول لك يفتك كده، يقول لك دعك من الدعوة والأمر معروف عن المنكر والتبديع والتقشيق والحاجات دي كلها، دعك من ذلك. ها؟ فإن ذلك يوقع في الفتنة فيسكت. وآخر يقول لا لا، قل كل شيء في أي وقت في أي مكان بأي أسلوب. فكل من الرجلين مخطئ في هذا، بل أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير منكر، ومأمور أن تصبر عن الفتنة إن توافرت الشروط الصحيحة في الأمر والنهي وجاءك شيء فأنت الصابر. زي أحمد رحمه الله تعالى أمر ونهى على موجب الشرع، أمر بعد ما خرج على المأمون وغير ذلك، ومع ذلك جاءته فتنة وصبر، سجن ضرب وجلد وغير ذلك صبر. شيخ الإسلام أمر ونهى وصبر، الصحابة دعوا وأمر ونهوا ونهوا وصبروا. لكن دول هيحصل فتنة يبقى لا تأمر ولا تنهى؟ لا لا، تأمر وتنهى ولو جاءك هذا. إذا كان في مقام يوجب عليك الشرع إيه هذا الأمر. ولهذا يقول إباه ولأجل ما يظن من تعرض هذين تعرض الحيرة في ذلك لطوائف. زي المنافقون يقول لا إحنا مش هنروح أصل نساء بني الأصفر، يعني نساء فتنة وإحنا نخشى الفتنة. قال تعالى ألف الفتنة سقطوا، يعني أنت عشان خايف من نساء بني الأصفر تترك الجهاد الذي به قوام الدين؟ لا، أنت روح الجهاد وغض بصرك. عجيب أوي، يعني من أجل أن تخشى على نفسك من فتنة تترك الجهاد، من أجل أن أحدا قد يؤذيك بكلام تترك الدعوة إلى الله؟ لا، أنت تدعو إلى الله وأنت عالم أنك ستؤذى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولهذا قال تعالى ألا في الفتنة إيه سقطوا. والحائر الذي لا يدري لعدم ظهور الحق وتمييز المفعول من المتروك ما يفعل، إما لخفاء الحق عليه أو لخفاء ما يناسب هواه عليه. والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. دي قاعدة، قاعدة حقه بقى. والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. يا سلام، يبقى المبتدع لابد أن تحدث بدعته فرقته على طول. يبقى لو ابتدع وهو يقول نريد أن نكون جماعة واحدة لن نكون جماعة واحدة، أنت بتبتدع أصلا. فالبدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة، ولهذا سمي أهل السنة والإيه والجماعة. يبقى في البدعة التفرق وفي السنة الاجتماع والائتلاف، ولهذا يكون الاجتماع على السنة وتكون السنة مؤدية للاجتماع. فلا ينبغي أن تبحث بحث الاجتماع دون السنة، أو تبحث بحث السنة بعيدا عن الاجتماع، بل السنة مفضية في كل أحوالها الاجتماع، والاجتماع المشروع لا يكون إلا على سنة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقد بسطنا هذا كله في غير هذا الموضع. أئمة السنة على طول يقولوا كده، ها؟ كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه إيه؟ أهل البدع والاختلاف، هل تسود وجوههم، أما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. والطحاوي في آخر الطحاوية قال هذا أيضا، فالبدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالاجتماع. هذه أصول يا أخوان، دي ثوابت، دي محكمات ينبغي أن تعرفها. ولهذا الذي يريد اجتماع الأمة وصفاء الأمة ونقاء الأمة وأن نجتمع جميعا لابد أن يقدم وجبة السنة أولا، فلا يمكن أن نجتمع إلا على سنة. وإنما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما، موالاة المفترقين وإن كان كلاهما فيه بدعة وفرقة، أو كانوا مؤمنين فيوالون بإيمانهم ويترك ما ليس من الإيمان من بدعة وفرقة. فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. وهذا موجود في جميع أهل التأويل المفترقين من الأولين والآخرين، فإنهم إذا رأوا ما فعلوا مأمورا به ولم يكن كذلك فليس ما فعله سنة، بل هو بدعة متأولة مجتهد فيها من المنافقين، سواء كانت في الدنيا أو في الدين، كما قال تعالى: لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. وقال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتجد أئمة أهل العلم من أهل البدعة والفرقة من أهل الإيمان والنفاق، يصنفون لأهل السيف والمال من الملوك والوزراء في ذلك، ويتقربون إليهم بالتصنيف فيما يوافقهم، كما صنف كتاب تحليل النبيذ لبعض الأمراء وهو الكرخي، وقد صنف الجاحظ قبله كتابا لكنه أظنه مطلقا، وكما صنف ابن فورك كتابا في مذهب ابن كلاب الرئيسي، وكما صنف أبو المعالي النظامية والغياثي لنظام الملك، وكما صنف الرازي كتاب الملخص في الفلسفة لوزير وقته وكتابا في أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك، وكما صنف السهروردي الحلبي المقتول على الألواح العمادية في المبدأ والمعاد لعماد الدين، قرة أرسلنا ابن داود، وقال فيه: لما توترت لدي مكاتبات الملك فلان وقد أمرني بتحرير عجالة شديدة الإيجاز بينة الإعجاز تتضمن ما لا بد من معرفته في المبدأ والمعاد على ما يراه من متألهة وأساطين الفضلاء، فبادرت إلى امتثال رسومه وتحصين مطلوبه، وكنت قد صدفت مختصرات صنفها بعض المتأخرين لأمراء زمانهم وملوك أزمانهم، وسمعت أنها من تفعوا بها لأنهم عدلوا عن مصلحة التعليم وطريق التفهيم، وما غيروا شيئا من الإصلاحات الغامضة المأخذ، ففوتوا الرعاية لفائدة جزئية لا لمصلحة كلية. وكما صنف صاحب دعوتي البلاغ الأكبر والناموس الأعظم في بعض الناس فعل هذا، ولا يزال إلى الآن من يصنف من أجل إرضاء الناس، هذا يصنف لإرضاء الملك، وده يصنف لإرضاء الوزير، وده يصنف لإرضاء الناس، وده يصنف لإرضاء طائفة معينة، كما حصل من البعض وضع بعض الكتب إرضاء لبعض الملوك، فتنة الاغتيالات والتفجيرات وكذا، ثم إذا نزل إلى واقع آخر إذا به ينسب هذا الكتاب ويقول بإجماع معلل ويقول بالثورات طالما أما وقد وقعت فلابد أن نتكلم فيما بعد ذلك، والأمور قد تتغير بتغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال وغير ذلك من القواعد التي يكون ظاهرها حق ولكن حقيقتها باطل. فليحذر امرؤ ذلك وليخشى على نفسه وليسود بيديه ما يحب أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أئمة الدين ما يجعلون دينهم إرضاء للناس، ولهذا في فارق بين عالم الأمة الذي ينظر إلى ما تهواه الأمة وبين عالم الملة الذي يكتب ويقرأ ويعلم ويقول ما تدله عليه ملة الإسلام. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. في عندنا عالم دولة، في عالم أمة، في عالم ملة. عالم الملة هو الممدوح، عالم الشريعة الذي يتكلم بالشريعة، لا عالم الدولة ولا عالم ولا عالم الأمة الذي يصنف ويكتب ما تريده الأمة في ذلك. نعم. طيب نقف عند فصل مهم عظيم القدر في هذا الباب، نقف عند هذا.
أنه بعد أن صار على الفريق على الفريق راجع على الفريق
صح. هذا واضح. لا لا هذا واضح هنا يعني ما تفضلت فيه، هذا واضح كما قلنا نحن أن هناك فرقا بين الزلة والانحراف تكلمنا فيه، فرق بين نفس تتحرك لطلب الهدى وتعرف قواعده فتخطئ، وبين نفس أخرى أصلا ما تحركت إلا نصرة هوى، ولهذا متى بان له الحق ما يرجع ليه، لأنه أصلا عالم به وإنما انحرف عنه عن قصد. نعم. طيب نعم. إيه؟ يعني من الفريقين يعني أهل الإيمان ومن أهل النفاق يعني. نعم. وقد يكون الذين اجتمعوا فيهم نفاق وإيمان، اجتمع فيهم هذا نفاق وإيمان، لأن قد يكون الإنسان مؤمنا ولكن فيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلتان فيه ثلاثة فيه أربعة. نعم.